أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا بصدد الاستدلال بالروايات التي مفادها عمد الصبي خطأ، أو عمد الصبي وخطأه واحد، أو عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، وروايات مشابهة لها في هذا المضمون. واقترحنا أن نقسم هذه الروايات إلى طوائف ثلاثة باعتبار مؤداها يختلف. فيما كان يتعلق بالطائفة الأولى، مهدنا بمقدمة اللي نوع فيها دور الخطأ والسهو من جهة، ومدى تأثير العمد والخطأ والسهو في التكليف الشرعي الذي يتعلق بفعل الإنسان. بقت المجموعة الثانية، وهي تلك الروايات التي مفادها عمد الصبي خطأ. ولا شك ولا ريب، هنا نستطيع أن نتحدث عن الحكومة. وكما تعلمون أن مصطلح الحكومة والورود مصطلحان أوردهما الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه في صلتي أو ترابطي بين دليل وآخر، فيكون دليل واردا على مجموعة الأخرى أو يكون حاكما عليها حسب الضوابط اللي ذكر. وقلنا في أبحاثنا السابقة بأن كل حكومة نتيجتها التخصيص، وكل تخصيص نتيجه الحكومة بشكل عام على هذا المبنى، وشكل في النهاية ينتهي إلى هذا المعنى. النصوص الدالة على أن عمد الصبي خطأ نجريها مجرى الحكومة، والحكومة على نحوين: حكومة بنحو السلب وحكومة بنحو الإيجاب. الأمثلة للحكومة بنحو السلب كثيرة، نختار منها مثالين. الأول: لا ربا بين الوالد والولد. النصوص التي تدل على أنه لا ربا بين الوالد والولد، السالفة فتوى أنه إذا كان أخذ الربا من الوالد للولد يجاز ومسموح به، أما إذا كان الولد يريد يأخذ فائدة على القرض الربوي أو على القرض الذي أعطاه لوالده، فتوى الآن لسنا بصدد بيانها، وإنما لسان هذا الدليل، لسان لا ربا بين الوالد والولد حكومة بنحو السلب. ليش؟ لأنه في الحقيقة وفي الواقع وفي واقع الأمر، الوالد جاي يقرض الولد 10,000 باوند على سبيل المثال لمدة 6 أشهر، ويشترط عليه بأنه ورا 6 أشهر يدفع 13,000 على سبيل المثال. فعمليا هناك إضافة ربوية أو مبلغ زائد على المبلغ الأصلي، ودخل شرطا، وكل شرط جرى نفعا فهو سحت وشكل. لكنه الشارع المقدس يجي بهذا النص لما يقول لا ربا بين الوالد، يقول يتعبدنا بأنه ما هو بحسب الظاهر ماذا؟ ربا. أنا ما أعتبر ربا، وعليه الحكم الذي كان يترتب على الربا من الحرمة ومن الروايات التي تقول فيه كذا من المعصية والآثار السلبية الموجودة. هل بعد ما تترتب على هذا؟ هذا مثال. مثال آخر لا شك لكثير الشك، هذا الذي يشك مرة واحدة في أنه بين الركعة الثانية أو الثالثة في الصلاة الرباعية أو في الصلاة الثنائية مثلا، إذا الثنائية هو صلاة باطلة، إذا الرباعية ارتبت في كل الأحوال التفت ماذا يفعل تكليف الشرعي. زين، هذا إذا مرة أو مرتين أكو علاج، أما إذا كثر الشك هو وصل إلى درجة الوسواس حوالي 5 مرات بالصلاة بكرك أمرتين التفت، فهنا لا شك لكثير الشك. معناته شنو؟ يعني الآثار اللي مترتبة على من يشك من علاج شكه بركعة احتياط أو ركعة كذا من جلوس إلى آخره، تفصيل كل في حسب فروع المختلفة في الشكوك الوارد في الصلاة، هذه ما تجي هنا عملا هو جاي شك. الشارع المقدس يقول له شنو؟ أنا ما أعتبرك شاك. فهذه حكومة التفت نحو السلب، فيكون نفي الموضوع في هذه الجملة لسانا ونفي الحكم لبا ونتيجة. زين، هذا شنو الحكومة بنحو السلب. الحكومة بنحو الإيجاب أو الإثبات، لما تجد نص يقول الطواف بالبيت صلاة، نعرف أن الصلاة بها ركوع وسجود وقيام وقعود وركعات وإلى آخره، في حين أن الطواف فاقد لكل هذه المقومات. زين، بلي الطهارة لا شك ولا ريب، طهارة البدن، طهارة اللباس، مدري إلى آخره. زين، استقبال القبلة ما موجود. ليش؟ لأنه في الصلاة كنت تستقبل القبلة، بينما في أثناء الطواف أنت متنك الأيسر أو منكبك الأيسر كن يكون باتجاه الكعبة الشريفة، تلاحظون؟ وهكذا بقية الأمور. زين، فإذا ورد الطواف بالبيت صلاة، أو نأتي إلى الحديث الآخر الذي يقول المعتدة رجعية زوجة، يا بخارت خلص الطلاق، صار الطلاق تم في حضور الشهود العدول، وابجي للشرائط تبتوا، وها قبل تغشى من عنده وتنام في غرفة أخرى غير الغرفة. لكنه الشاعر المقدس لما قال المطلقة رجعية زوجة بلسان الحكومة التي بالإثبات، يعني يرتب الآثار التي عادة للزوجة اللي زوجية تكون مستمرة على هذه المعتدة الرجعية. يعني شنو؟ في أي لحظة رادوا الصالحون من دون حاجة إلى عقد أو انتظار، طبعا خلال مدة العدة. زين، فحينئذ المعتدة رجعية. هنا القواعد البلاغية اللي نجريها، نقول بأنه حسب القواعد البلاغية إذا أردت أن نطبق هذا النوع من الحكومة فهو من الاستعارة. بالاستعارة ماذا تفعل؟ البلاغيين يقولون استعارة مجاز علاقته التشبيه، لأنه الفرق بين الحقيقة والمجاز العلاقات الموجودة في البيان البديع، في المعاني والبيان والشكل 25 علاقة، واحدة من علاقة شنو؟ الشبه والتشبيه. زين، فإذا أنت لما تقول رأيت على سبيل المثال أسدا يرمي مثلا المسدس، أو رأيت أسدا في الحمام، سلام رأيت أسدا في الحمام، خلي قرينة القرينة الصارفة من احكي بيها، القرينة الصارفة من احكي بيها، لنحكي في أصل الاستعارة. أنت العبارة اللي سبقا أشرنا إليها، وإذا المنية أنشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا تنفع. المنية يشبهها بالصقر المفترس الذي وجد فريسته وانقض على الفريسة وأدخل أنيابه أو أظفاره ما الشكل في الفريسة بحيث ما تقدر تفلت. فإذا جاء الأجل، إذا جاء أجل لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون الأجل، المنية شبهها بالصقر ما الشكل أو الحيوان الذي يفترس. زين، والشخص الذي حل أجله بالفريسة والشكل ما بمفار، إذا هذا ثبت عليه بعد ايش ما يسوي؟ مستحيل يقدر يدرك. زين، فهنا نقول حسب القواعد البلاغية ماذا نفعل؟ نعطي الأثر الذي هو للمنزل عليه إلى المنزل، هذا تنزيل، تنزيل المنية أو الموت منزلة الصقر المفترس، تنزيل الرجل الشجاع بشكل منزلة الأسد إلى آخره. زين، ففي هذه الصورة نريد إعطاء الأثر الذي هو للمنزل عليه بشكل إلى المنزل، وهذا لا يعقل إلا عندما يكون للمنزل عليه في مجالنا هذا أثر شرعي. إذا لم يكن هناك أثر شرعي ثبت وقفت. هاي نقطة مهمة كون يعني نوضحها قبل أن نستنتج ما نريد أن نستنتجه من أحاديث حمد الصبيخة. النقطة الثانية، أنه طبعا المبنى العام هو أن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه وعدد من وافقه في الرأي يجرون الحكومة بنحو السلب في هذا المورد في عمد الصبي غطهن، لكنه المبنى الذي نقترحه لا، هو حكومة نحو الإيجاب وليس نحو السلب، فهذاك ثمرته شيء آخر. في الحاضر ماذا يسوي؟ النقطة الثانية التي نريد نشير إليها، حينما نريد تطبيع الحكومة بنحو السلب، فبطبيعة الحال هذا يكون يجري حينما هناك يكون أثر حكم شرعي يراد نفيه في هذا المورد الخاص، مثلا في مورد الربا بين الوالد والولد نريد أن نقول أن الحرمة المترتبة على عملية الربا هنا مو متحققة، أو بالنسبة إلى هذا الشك الذي يكثر الشك نقول العلاج الذي يراد منه. أما إذا كان الأثر المتوقع للعمد والقصد في المعاملات فهذا أثر عقلي ما الشكل، والمعاملات أساسا أمور إنشائية، والإنشاء قوامه شنو؟ القصد ما الشكل، الإنشاء خفيف المؤونة، كما أن الاعتبار بشكل عام المفاهيم نوعان، مفاهيم حقيقية واقعية ومفاهيم اعتبارية، المفاهيم الاعتبارية قوامها بنفس المعتبر بذات المعتبر بقصد المعتبر زين، فأنت تقدر تعتبر هالشكل تقدر لا تغير، كما أن الأنظمة المختلفة القوانين المختلفة كلها قوانين اعتبارية زين، ما تدخل في المفاهيم الواقعية كما هو ثابت في الفلسفة زين. حينئذ نقول المعاملات أمور إنشائية والإنشاء قوامه القصد، إذن لا يحصل الغرض المقصود من بطلانها في حق الصبي بنفي العمد منه، وأن يكون هذا هو المراد من جملة عمده خطأ. النقطة الثالثة، إحنا عندنا في الإطلاق حينما نستفيد من الإطلاق وسعة المفهوم حتى يتبين أن الدليل شامل لكل هذه الموارد، نقول لا يصح الاعتماد على الإطلاق عندما يكون المطلق محفوفا بالقرينية أو ما يصلح للقرينية زين. إذا احنا نتبع النصوص الموجودة في المقام لما نشوف تحمله العاقلة في المجموعة الأخرى، أو الرواية اللي تقول ليس بين الصبيان قصاص، إذا لم تكن قرينة معينة من قبيل الحمام اللي يكون قرينة صارفة ما الشكل، إذا لم تكن قرينة معينة فلا أقل التفت هي تحتمل القرينية. قرينة على ماذا؟ على أن المراد تنزيل العمد منزلة الخط خطأ خصوص شنو؟ باب الجنايات. إذا لم تكن قرينة صارفة إلا أن تكون قرينة معينة فهي تصلح كلمة ليس بين شنو؟ الصبيان قصاص، وتحمله العاقلة أن أصل الكلام كله في شنو؟ في خصوص الجنايات والتمييز بين الجناية العمدية والجناية الخطئية وترتيب الآثار على كل منهما زين. فإذا ماكو إطلاق بحيث الشيخ الأنصاري أو غيره رضوان الله عليهم أجمعين يقولون عمد الصبي خطأ بمعنى أنه لا يترتب على كلامه شيء ولا على قصده شيء ولا على عبارته شيء أبدا، لا، هذا الإطلاق من جبته؟ إذا أردتم أن تستفيدوا هذا الإطلاق فعندنا قرائن شنو تحدد الموضوع بخصوص شنو الجنايات. النقطة الرابعة بالنسبة إلى تخصيص الأكثر، يعني إحنا إذا قلنا بأنه كل تصرفات الصبي باطلة، كل عمده خطأ، كل ما يمكن أن يتصور أن يصدر منه عن عمد وقصد فهو لاغ ولا أثر، كما تعبير الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول فهو كقصد الهازل والغالط والخاطئ. آخر سطر بالصفحة هنا تلاحظوا العبارة اللي نكتبها، يقول الشيخ رضوان الله عليه مع جلالته فعقد الصبي وإيقاعه مع القصد كعقد الهازل والغالط والخاطئ وإيقاعاتهم، يعني أصلا قلت ما كنت تأثير وأصلا زين. يعني إذا إحنا على سبيل المثال الولد في مقام تأديبه عمره 7 سنين ل8 سنين ل10 سنين على سبيل المثال أي تأدب أقول الصدق أنت حكيت أشياء مزينة. فإذا كان لا أثر لإنكاره أو لإثباته شو الفائدة؟ أو أنه ابني أنا الرسالة قلت لك هذه دعوة مثلا شي يسمونه الضيافة أو الفاتحة أو شي وديها إلى فلان وفلان وديتها قال إيه وديت مثلا زين. فإذا كان لا أثر لكلامه نهائيا وعبارته لغو وقصده لكلا قصد مشكل ويكون كالهازل شو الفائدة لذلك؟ لا مشروعية عبادات الصبي تحدثنا قلنا بأنه كلام أكو في أن عبادات الصبي مشروعة مقبولة ومقبولة باعتبار أن القبول يشترط بكونه مكلفا أو لكنه في حد ذاته زين. إحرام الصبي أنه إذا الإنسان أخذ صبي ولو غير بالغ مشكل إلى الحج وألبسه لباس الإحرام وأحرم ولبى ما هو الشكل يلبي الولي نيابة عنه والشكل إذا كان هذا كل ما إلى أثر شو يسوي زين. وهكذا فإذا هناك مواد للنقض كثيرة لذلك الحكم العام اللي يتدعوه من أنه لا أثر مطلقا. وبعبارة أخرى في النقطة 24 نقول إذا أردتم الاستدلال بعمد الصبي خطأ أنه في كل شيء عمده خطأ في ألفاظه في عقوده في إيقاعاته في إنكاره في إثباته في كل شيء والشكل إذا كان بهالشكل هذا زين فكيف تصححون هذه الموارد الكثيرة الموجودة؟ إذا قلتم بأنه زين هذا مورد خاص نقول لازم تخصص الأكثر وتخصص الأكثر إما مستهجن على ما هو متعارف ما الشكل أو لا إحنا نسوق صياغة أخرى نقول يا أبا لما حكم عام يجي الحكم العام من يريد إلقاء الحكم العام يريد تأسيس قاعدة كلية ونحن نعلم أن الموجبة الكلية نقيضة سالبة الجزئية زين. فإذا إحنا مثلا وجدنا كل مسكر حرام زين الشارع المقدس أعطانا قاعدة كلية عامة كل مسكر حرام فإذا وجدت مورد واحد مما هو مسكر مشكل ولكن أحله الشارع الكلية الكبرى تنتقض لأن السالبة الجزئية نقيضة شنو الكبرى الكلية. فإذا نقول تخصيص الأكثر مانع عن انعقاد الظهور العمومي والإطلاقي فاللفظ العام حينما يلقى إلى المستمع فإنما هو لتأسيس قاعدة كلية على نحو الموجب الكلي اللي في المنطقة زين. التخصيص يؤدي إلى الخروج الجزئي أما إذا كانت التخصيصات والاستثناءات من الكثرة بمكان بحيث أصلا ينافي تأسيس القاعدة الكلية من أول قول يا بعض المسكرات محرمة ليش تقول فلان محرم هذا مو محرم هذا مو محرم هذا مو بعض تصرفات الصبي شنو غير معتبرة عقوده فقط غير معتبرة أما أنه تقول بأن كل عقوده وإيقاعاته وتصرفاته كلها التبت كعقد الهازل والغالط والخاطئ وإيقاعاتهم. إذن بالنسبة للطائفة الثانية نقول بلسان الحكومة والشكل هذه لا عمد الصبي خطأ إنما تريد إثبات شيء واحد وهو أنه ما كان للعمد من أثر بالنسبة إلى الشخص سواء كان في التفت التصرفات اللي احنا أساسا استفدنا منه في مقام الجنايات والشكل الوجه البارز أو المصداق البارز هو الجنايات أنه يميز فيه بين شنو بين الخطأ والعمد بين القصد الحقيقي للقيام بالجريمة والشكل وبين ما حصل خطأ زين. فحينئذ نقول أن بلسان الحكومة عمد الصبي خطأ أيضا لا يفيد ما ذهبوا إليه اللي رأسا في بعض الكتب أول ما يبدأ في بداية البحث في شرط البلوغ يقول لك بأنه المتفق عليه أنه أصلا لا عبرة بكلامي ولا بتصرفاتي. وأما نجي بالنسبة إلى النصوص التي بها قرينة تحمل بالعاقلة أو ليس بين الصبيان فصاح.
سيدنا الشيخ ذهب إلى الإطلاق.
يعني عبارة ظاهرة في ذلك. وأولا أساسا يذهب ذلك حتى التفت ذهب. ورح نجي إلى بعض الروايات اللي من جملتها قصة أبو الدرداء والشكل أنه يستشهدون بأنه التفت أبو الدرداء التفت رأى صغيرا بيده عصفور فاشتراه منه وبعدين أطلق العصفور. فيتحدثون عن هذا مذكور بالمكاسب وفي الشروع والحواشي والاستدلالات الموارده بأنه أولا أنتم على أساس تستشهدون به أبو الدرداء. أبو الدرداء صحابي لكن غير ممدوح بشكل. هو حتى لو كان ممدوحا فسيرة الصحابي ليس حجة بشكل أي واحد إلا إذا ثبتت قسمته. زين. ثانيا يناقشون بأنه إذا تردون تثبتون أنه يجوز للصبي أن يبيع ولهذا أبو الدرداء اشترى من عنده ودفع له الفلوس وبعدين طيرها بشكل. يقول لك لا لأنه ربما اكتشف أبو الدرداء أن هذا الطفل مثلا بايق العصفور خامشة من غير مكان فأراد أن يخلصه بصورة ظاهرة طافت فلس مثلا وإلا هو حقيقة البيع إلى آخره. زين. مهم. فنقول بأن النصوص التي تضمنت جملة تحمله العاقلة أو ليس بين الصبيان قصاص فقرينة بلا شك على اختصاصي ترتيب ما للخطأ من أثر على عمد الصبي بمورد الجنايات. إذن هذا الذي دعا أصحاب المجامع الحديثية كلها إذا وجدنا الكتب الأربعة تأديب الاستبصار التفتي الكافي ومن لا يقوم فقيه ثم وسائل الشيعة ثم مستدرك الوسائل وكل المصادر الحديثية جايبة كل ما يتعلق به عمد الصبي خطأ وين في باب الجنايات إما في الطبعة القديمة للوسائل لأم 20 مجلد جاية بالمجلد الأخير أو في الطبعة لأم 30 مجلد في المجلد 29 وإلى آخره. فهذا كأنهم فهموا من هذا الجو العام أن المحور الأصلي في التسوية بين الخطأ والعمد أو في الحكومة باعتبار عمد الصبي خطأ أو في الجملة اللي لاحقة اللي لا بعد واضحة تحمله العاقلة وليس بين الصبيان قصاص إنه هذا أساسا بين شنو الجنايات. بقي الكلام في رواية اللي يتناولها الشيخ الأنصاري رضي الله عليه وكثير من الباحثين في المجال هذا رواية لأبي البختري وفيها أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه جمع بين أمرين. قال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حسب هذه الرواية عمدهما طبعا بالنسبة إلى المجنون هو المعتوه نفس الشيء والصبي يعني ثلاثة لا هم اثنين المجنون والمعتوه واحد وشنو الصبي واحد زين الذي لم يبلغ الحلم. قال عليه السلام عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم. زين هذن الجملتين كيف ننسخهم؟ إجا الشيخ الأنصاري رضي الله عليه قال إما جملة عمدهما إما جملة وقد رفع عنهما التفت القلم لا إما يكون الربط بيناتهم بأن تكون الجملة الأولى علة الجملة الثانية أو الثاني أو معلولا لها. وما وضح لنا ليش الشيخ الأنصاري رضي الله عليه قال بأن التفت رفع القلم في الذيل ليس له وجه ارتباط بالجملة السابقة إلا بأن يكون علة لأصل الحكم وهو ثبوت الدية على العاقلة أو بأن يكون معلولا لعمدهما خطأ بالشكل. وبهذا التفت التعبير لا يستقيم إلا بأن يكون المقصود ارتفاع المؤاخذة عن الصبي والمجنون من حيث الآثار الدنيوية والأخروية كلها. يعني لا يلزم المجنون أخذ ما وهب سقط مع وجهه خلاص رفع عنه القلم. طبعا ناقشنا رفع عنه القلم في السابق، لكن هنا كتتمة لحديث التفت عملهما خطأ تحمله العاقلة واحد وقد رفع عنهما القلم. شيخ الأنصاري التفت قال بأنه التعبير لا يستقيم إلا بأن يكون المقصود ارتفاع المؤاخذ عن الصبي والمجنون من حيث الأخوبة الأخروية والدنيوية. هنا التفت الربط، ربط الجملة الثانية بالأولى، إما أن يكون رفع القلم إلا لتحمل العاقل دي، أو يكون معلول لكون عمدهما خطأ ولم يقدم تفسيرا للعلية والمعلولية. أتصور أنه الشيء الذي دعاه إلى العلية، يعني اعتبار علية التفت بلي الجملة الأولى للجملة الثانية، أنه عندنا أدلة لعدم ذهاب دم المرء المسلم هدرا. يعني إذا من باب المثال شخص قام بجناية ولو خطئية، زين، وما قدرنا أن حصل العاقلة اللي تدفع الدية عنه، فما يصير شيء متركة الشكل، يعني المظلوم العائلة والقصة طبعا في الوسائل قصة، يعني رواية طويلة جدا. شنو هي؟ ذاكرها أنا بالهامش، أنه هي في باب 2 من أبواب العاقلة آخر الحديث رقم 1. زين، ليش الحديث طويل؟ الحديث شنو هذا؟ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في مكة في الكوفة ما شكل، جاءه شخص وثبت أنه اعتدى على شخص خطأ، جنى على شخص ما شكل خطأ، فجابه. فالمفروض أنه الجناية خطائية تحمل العاقلة، تعال منين؟ وين أهله؟ وين أطباء؟ والعاقلة هم شنو؟ أطباء الذكور. زين، لسا يقسم عليهم في 3 سنوات كذا، طريقة التقسيم من نشعر به، ولكنه في حد ذاته الدية أولا ثبتها بعدين نوزعها على الذكور، على الأنثى ماكو. زين، فكان أنا معلي أهل هنا في بالكوفة. الإمام صلوات الله عليه وسلم صار يبحث عنه، قالوا لا ثبت حقيقة معنا، ثبت منين؟ قال أنا من الموصل. بل زين، فبعث الإمام صلوات الله وسلامه عليه شخصا إلى الموصل ليتحرى ويبحث، بعث إلى عامله على الموصل رحمكم الله، بعث إلى عامله في الموصل بأنه أنت تحرى هذا فلان الفلاني اللي صفته الشكيل، من هم قرابته هنا تبتيت، فإذا عثرت عليهم الزمهم وقول أنه صاحبكم ارتكب جناية خطئية عليكم الدية، الدية مشلون تستوفيها؟ شرح للإمام صلوات الله عليه وسلم بالتفصيل. رجع الحامل عامل الإمام صلوات الله عليه وسلم بالموصل، قال إحنا بحثنا وتحققنا ما لقينا أي واحد من قرابته، إج ما شكل زين. فرجع الإمام قال خوب ما يصير أنه التفت يترك بهالشكل، وأنهى الإمام صلوات الله عليه وسلم قال أنا أدفع الدية والشكل، والتوجيه اللي ذكره الدليل اللي ذكر الإمام صلوات الله عليه وسلم، ولا أبطل دم امرئ مسلم. زين، يعني هذا صحيح ما عنده قرايه وتحمل العاقلة ما يتحقق في شأنه. زين، لكنه يعني ذاك اللي مات شنو
أنا يعني بيت المال
طبعا، يعني بحسب ولايته، بحسب ولايته على بيت المال. نعم زين، فهنا نقول بما أنه قام الدليل على عدم ذهاب دم المرء المسلم هدرا، فارتفاع قلم المؤاخذة عن الصبي والمجنون إذا أي واحد منهم ارتكب جريمة اللي فيها عاقلة لا يبرر ذهاب دم المقتول هدرا، فلا بد إذن شنو من يتحمل الأطباء الذكور لدفع الدية إلى شنو، لدفع الدية إلى ذوي المقتول. إذن رفع قلم المؤاخذة بهذا المعنى صار إلا لتحمل شنو عاقلة. وأما تقريب معلولية رفع القلم لكون عمدهما خطأ فهو بنفي القصاص والدية عن المجنون شنو والصبي، وبالنهاية نتيجة شنو ما دام رفع عنهما يعني إذا رفع القلم عنهما. زين، إذن الشيء الذي ننتهي إليه أن الإمام أن الشيخ الأنصاري رضي الله عليه يذهب إلى العلية بهذا الشكل اللي قلنا لا، العلية مو منحصرة بأنه تذهب هدرا، وإنما يمكن الإمام أن يتبع ذلك، كما هو في رواية أخرى أنه لا يختص رفع الحيف عن ذوي المقتول. التفت هناك خيار آخر، خيار آخر هو أن تدفع الدية من بيت المال كما ورد في الحديث الآخر، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال. هسه ننتقل إلى مسألة، إذا النتيجة لحد الآن شفنا هذه الروايات ما أفادت انتفاء أثر وبطلان كل عمل للصبي، أو بعبارة أخرى محجورية الصبي بنحو مطلق وكامل ما ندركه. لكنه الآن عندنا طلعة جديدة لبعض الفقهاء، وهو أنهم ميزوا بين الأمور اليسيرة والأمور الخطيرة، بين المحقرات، بين الدون كما في النص ما شكل. يا بنت، إذا الطفل على سبيل المثال يريد يشتري من رأس العقد قلم ودفتر يجي يكتب وظائفه زين، وصاحب المحل ما يبيع هي ما يطيها، ليش؟ لأنه لا يجوز التعامل معه، أو أنه على سبيل المثال كما وارد في بعض النصوص ما الشكل، أنه إذا يعني بعض النصوص الفقهية مو الروايات، أنه إذا الأب أعطى من باب المثال 20 باوند بتعبيرنا بيد الطفل، قال له روح للمحل الفلاني البقارة عقير صرفهن خلي يسويهن 4 أو 5 باونات على سبيل المثال، فصاحب المحل يجب عليه أن يستلم بس ما يسلمه، ليش؟ لأن يستلمه تحفظا على المال، لكنه إذا سلمه المبلغ الخردة 4-5 باونات على سبيل المثال والشكل، فهو ضامن، يعني إذا أتلف أو هذا صاحب المحل يكون ضامن يعني إلى هذا الحد. أو أنه واحد طرق الباب وجايب رسالة أو ديليفري بالمصطلح المعروف، يابا أنا موصي على 3 كتب مهمة أريدهن الليلة للمطالعة اللي درس باكر، ها والأيام أكو بعد البريد على الإنترنت التفتوا يجي التوزيع السريع ما شكل. فابني دقوا الباب التفتوا راح يستلم الكتاب، لكنه شاف أنه والده قايل له يابا ترى أنت ما من حقك تستلم كل شيء، لا تأخذ لا تعطي، زين شي يسوي؟ وهكذا الأمثلة التي كثيرة. إذن إذا كان التفت في كل الأمور، حتى هاي الأمور اليسيرة، حتى علبة شخاط ما يقدر يشتري، حتى بطل ماء ما يقدر يشتري، خب وايد صعبة، بل بتعبير بعضهم كما سنجد أنه يؤدي إلى الحرج العظيم، زين ما يصير هالشكل، مخالف للسيرة وأدلة أخرى اللي راح نشوفها. إذن أول من وجدنا التصريح لديه بهذا المعنى من فقهائنا بشكل صريح هو الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع، بعد الحديث عن اشتراط البلوغ في صحة المعاملة قال قيل سواء، يعني هذا الذي هو لا يجوز ومحجور بالتصرف، سواء في الصبي المميز وغيره، وللشيخ قول بجواز بيع الصبي إذا بلغ 10 عاقلا، مر علينا قليل اللي استند إلى الشيخ الطوسي والله. بعدين ومنهم من جوز بيعه للاختبار، يا بي مو ابتلوا اليتامى زين حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستوا من رشدا أنا أطبي له حاجة أشوف من يبيع ويشتري شي يسوي أجربه، فإذا علة ماذا؟ إعطائه المال أو البضاعة ليبيع أو ليشتري، أختبر أنه هل وصل إلى سن رشد منا عندي أمر شرعي فإن آنسته منه شرعاً، فأنا كنت أختبره. من جهة أخرى لا أثر لهذا الاختبار، شلون يصير؟ فإجا الفيض الكاشاني قال ومنهم من جوز بيعه للاختبار. زين أنت رأيك شنو؟ يقول والأظهر جواز بيعه وشرائه فيما جرت العادة به منه في الشيء الدون، يعني الأمور البسيطة اللي حكيناها، علبة شخاط، التفتي بطل ماي من باب الدفتر وقلم رأس الشارع إلى آخره. زين لماذا؟ دليلك شنو؟ دفعا للحرج في بعض الأحيان. إجا العلامة الحلي رضوان الله عليه في تذكرة الفقهاء ذكر أنه هذا المعنى موجود لدى العامة أيضا، وأن التفت أبا حنيفة أولا لم يفرق بين الشيء اليسير والكثير في المنع من تصرفات الصبي غير المميز، لكن نقل عن أحمد بن حنبل قوله يصح تصرف غير المميز في الشيء شنو؟ اليسير. ليش؟ ثم يضرب مثال، لأن أبا الدرداء اشترى عصفورا من صبي وأرسله. العلامة طبعا ناقش هذا القول بأن فعله ليس حجة، بالفعل ليس حجة، واحتمل أن أبا الدرداء عرف أن العصفور ليس ملكا للصبي مشكل، فأراد استنقاذه، أراد شو لازم حبسه، خصوصا أحيانا كان نجد في أطفال النجف أنه بس لزم العصفور يقلب رأسه أصلا بلي، وهوش يعني احتياجي بعدين يطبخوا يأكلوا بلي يعني كأنه التذكية ما تنطبق على العصفور، اعتبر شنو هو إذا صغير، في حين أنه ما كنت تقلب رأسي على الأساس. على كل زيد من مطاوي كلمات الأصحاب وجدنا أربعة تقريبا توجيهات لي أو أربع أنواع من البيان لتصحيح هذا المعنى، لتصحيح تصرفات الصبي غير المميز في الأمور البسيطة، في الأمور المحقرة مثلا. أولا الاستدلال بلزوم الحرج، زين، اللي إذا منعنا من التعامل ها كما وجدنا في عبارة الفيض الكاشاني هذا في حرج شديد، وأكو عبارات مشابهة لذلك أنه النظام يختل أصلا. زين وأنت كل ذنب لا تسويه، هذا إشكال كبير أولا. ثانيا السيرة العملية، من اللي استدل بالسيرة العملية؟ كاشف الغطاء. لما نقرأ عبارة الشيخ أسد الله التستري في المقابيس عادة ينقلون، بينما هو الكتاب اللي محقق مقابس، مقابس الأنوار، لسه مقابس الأنوار، مقابيس الأنوار الشيخ أسد الله التستري مشكل، يقول وتبعه بعض مشايخنا المعاصرين، ما يجيب اسم كاشف الغطاء، وتبعه بعض مشايخنا المعاصرين أطال الله بقاه وتأييده، مستدلا بتداوله في الأمصار والأعصار السابقة واللاحقة من غير نكير، وبعدين شوف النتيجة، حيث يعد مثله إجماعا من المسلمين شنو؟ كافة. ادعاء الإجماع في حد ذاته شوي صعب، لكنه لما قلنا السيرة المستمرة في الأعصار المختلفة جيلا بعد جيل ونسلا بعد نسل مشكل، وما حد اعترض على ذلك في حدود اطلاعه مشكل، ويقدر نقدر هذا اعتبر إجماع، هذا السيرة اللي بها القوة. زين طبعا لما يقول التفت بعض مشايخنا يقصد الشيخ جعفر كاشف الغطاء. إذن أولا الحرج الشديد أو الحرج في بعض الأحيان كما ذكر الفيض الكاشاني، والحرج الشديد في بعض العبارات الأخرى إذا منعنا. ثانيا السيرة التي تشبه الإجماع على سبيل المثال على حد هذا التعبير. الثالث الاستئناس بما رواه الشيخ الطوسي بسند هو موثق لكن كالصحيح. ليش؟ لأنه لما ينقل عن عبيد عن عبيد ابن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام يصير الحاكم يطلب شهادة الصبي والمملوك أحيانا ندور على شاهد من حصل، فيصير أنه شاهد يجي يكون صبي مثلا مملوك منه شوربي زين. فالجواب جاء على قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدون ولا تجوز في الأمر الكبير زين. هذا طبعا من قبيل تنقيح المناط. ليش؟ لأنه إحنا في الشهادة نحتاج إلى دقة أكثر من البيع. وبعبارة أخرى الدقة التي أولاها الشارع المقدس في موضوع الشهادة إلى درجة أن رواية حفص بن غياث عن الإمام صلوات الله عليه إذا كانت القضية مثل ما ترى كفك يعني بهلش يعني الشهادة الحسية مو الشهادة الحدسية أو الظنية زين. يعني إذا كان كما ترى كفك فاشهد وإلا فدع يعني ذرة من الاحتمال لا تسمع لا كن يصير قطعي 100%. فإذا كان في الشهادة اللي أمرها هالقد دقيق والشريعة المقدسة تدقق به يجوز أن نطلب شهادة شنو الصبي ها؟ لكن في الأمور شنو اليسيرة فبالطريق أولى زين بتوقيع المناط لا في المعاملات المعاملات الأخرى لأن في المعاملات شأنها أخف من الاسم. وأما الرواية أو الدليل الرابع الذي نجده هو أن روى الكليني بسنده عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده. يا بليش فإنه إن لم يجد سرق زين. هنا إذا كان النهي نهي تحريمي خب واضح لكنه المشهور كما سنعالجه إن شاء الله في الجلسة القادمة المشهور حملوه على الكراهة النهي التنزيه والإذن زين يعني أنه مكروه. إذا كان كذلك يعني جائز ما دام كل مكروه جائز فإذا لم يبطله الإمام صلوات الله وسلامه زين. هذه الخلاصة الحرج الشديد السيرة ثم الاستئناس برواية عبيد بن زرارة في موضوع الشهادة وما وجدناه عن كسب الغلام والنهي عنه. هذه الأمور الأربعة صارت تقريبا دليلا أو مجموعة من الأدلة التي يمكن أن يتمسك بها لجواز معاملة الصبي في المعقرة. إن شاء الله رح نناقش كل واحدة منها نشوف أنه هل كلها تامة هل حقيقة حرج أكو هنا لو ماكو أو هل كان موضوع الشهادة في محلها أم لا أو كسب الغلام في ثلاث احتمالات الرواية هذه أنه فسرت بتفسيرات ثلاثة واحد منها يفيد اثنين منهم ما يفيدا وهذا ما سنعالجه إن شاء الله في المستقبل. اللهم صل على محمد وآل محمد.